بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنا بالله صدق الله العلي العظيم لتعجيل فرج إمام زماننا لقضاء الحوائج ارفعوا أصواتكم نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد من أهم الأمور التي تنغص علاقة العبد بربه الذنب، فهو يعتبر بمثابة المنعطف أو المنعرج في علاقة الإنسان بربه، لأن الذنب يعتبر أول خطوة يخطوها الإنسان في الاتجاه المغاير، أي اتجاه التسافل والتدني. من هنا في هذه الليلة نريد أن نقف وقفة مع قضية الذنب وآثاره الوخيمة على الإنسان. أول نقطة في حديثنا هي بيان أقسام الذنوب. الآن من المعروف عند الجميع أن الذنب ينقسم إلى قسمين. عندنا ذنوب نطلق عليها اسم شنو؟ كبائر. وعندنا قسم ثاني من الذنوب نطلق عليها صغائر. هذا التقسيم هو محل الصوت في جنة، ينزل الصوت شوية لإخوان. صلوا على محمد وآل محمد. صلى الله. هذا التقسيم نطق به الذكر الحكيم، القرآن الكريم ذكر هذه الأقسام، من هنا أصبحت أقساما أو أصبح هذا التقسيم مسلما. وين في القرآن الكريم؟ مثلا في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فذكر عندنا كبائر الإثم وعندنا شنو؟ لمم، يعني صغار. آية أخرى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فإذا نظرنا إلى الآيتين نجد أنها ذكرت قسما أولا من الذنوب هي الكبائر، وذكرت قسما ثانيا آية عبرت عنه بأنه لمم، وآية عبرت عنه بأنه سيئة. أصل تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر هذا محل إجماع، لكن وقع الكلام في حقيقة هذا التقسيم. كيف؟ عندنا اتجاهين. الاتجاه الأول هو الاتجاه المشهور الذي يرى أن انقسام الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر هو انقسام حقيقي، فعندنا مجموعة من الذنوب اسمها كبائر، وعندنا مجموعة أخرى من الذنوب مختلفة عنها اسمها صغائر. هذه يسموها قسمة حقيقية، يعني لا تشترك الأقسام. ما عندنا شيء هو كبائر وهو صغائر في نفس حلوة. نعم أصحاب هذا الاتجاه اختلفوا في الفارق الجوهري بين الصغائر والكبائر. كيف نميز إحنا بين الصغيرة والكبيرة؟ عندنا آراء. الرأي الأول، بعضهم قال الكبيرة هي خصوص الذنب أو المعصية التي وضع بإزائها حد من الحدود، مثل سرقة القرآن الكريم والسارق والسارقة فاقطعوا، هذا حد، إذن هي كبيرة. الزنا القرآن الكريم والزانية والزاني فاجلدوا، فكل شيء ورد في قباله حد هذا يعتبر كبيرة. هذا عندنا رأي. رأي آخر يقول لا، الكبائر ليست الأمور التي وردت فيها حدود، بل هي كل أمر حرمه الكتاب المبين، كل شيء نهى الله عنه في القرآن حتى وإن لم يرد فيه حد هو كبير. مثال، افترض مثلا ترك الصلاة، ترك الصلاة نهى عنه الله في القرآن الكريم، فيه حد ما فيه حد؟ على الرأي الثاني يصير كبير، الرأي الأول ما يصير كبير، على الثاني يصير كبير. مثلا التطفيف في الكيل في الميزان، ويل للمطففين، هذا ما ورد فيه حد لكن حرمه الله في كتابه، يصير كبير. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث، وهذا الرأي هو الأشهر، يقول لا، الكبيرة هي كل أمر نهى الله عنه سواء في القرآن الكريم أو في الأحاديث، ورد النهي في الأحاديث بهذا القيد، وتوعد الله فاعله بشنو؟ بالنار. فعندنا إحنا أمور نهى الله عنها سواء في القرآن أو في السنة، بعض الأمور وردت عقوبة بالنار، مثل ما ذكرنا الصلاة، ما سلككم في سقر قالوا من المصلين، سقر النار، كل ما توعد الله عليه بالنار يكون كبيرة. لذلك هذا الرأي يعطي سعة أكبر لعدد الكبائر. وطبعا بناء على هذا الاختلاف اختلف في تحديد عدد الكبائر، البعض قال هي 7 فقط لا أكثر، بناء على حديث ورد في ذكرها سواء بعنوان الكبائر أو بعنوان الموبقات. وكما ورد عن الشهيد الأول أنها إلى 70 أقرب، مو 7، كم؟ قرابة 70. ونقل عن ابن عباس أنها 700، مصيبة، هذه مبالغة، ما توصل هذا الشيء، لا. فبناء على الاختلاف في حقيقة الكبيرة والمائز بين الكبيرة والصغيرة، صار عندنا مثل هذا الاختلاف في تحديد عدد الكبائر. هذا اتجاه. عندنا اتجاه آخر ذهب إليه المحققون من الطائفة. شو يقول هذا الاتجاه؟ يقول نسلم، عندنا تقسيم كبائر وعندنا صغائر، لكن هذا التقسيم ليس تقسيما حقيقيا. كيف؟ قالوا هو تقسيم إضافي. اشرح لنا كيف. يقول الذنوب كلها إذا نظرنا لها من جهة كونها ذنوبا بمعنى أنها مخالفة لأمر الله فكلها كبائر. ليش؟ لأنه كما ورد في الأثر لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظم من عصيت. من هذه الجهة كل الذنوب تتساوى لأنها في حقيقتها مخالفة لمن؟ لله عز وجل. فمن هذه الجهة كل الذنوب كبائر، ما عندنا كبائر وصغائر. زين، هذا التقسيم من وين؟ يقول هذا التقسيم بالإضافة. كيف؟ مثلا عندنا الجلوس على مائدة الخمر، هذا شنو؟ حرام. وعندنا شرب الخمر حرام، اثنين هم بالجهة الأولى ذنوب كبيرة، لكن إذا أضفنا الجلوس على مائدة الخمر أضفناه إلى شرب الخمر، شنو الأكبر؟ شرب، لأن ذاك هو أصل الفعل وهذا من مقدمات الفعل. فشرب الخمر بالقياس إلى الجلوس على مائدته هو أكبر، الجلوس على مائدة الخمر بالقياس إلى شرب الخمر أصغر. فتقسيمها إلى كبيرة وصغيرة هي بإضافة الذنوب بعضها إلى بعض، وإلا الحقيقة شنو هي؟ في الواقع ونفس الأمر كل الذنوب هي كبائر. هذا الاتجاه ذهب إليه جملة من المحققين، وإن كان الاتجاه الأول هو المشهور، لكن هذا الاتجاه بعض المحققين أصروا عليه. زين، هذه نظرة إجمالية لقضية تقسيم الذنوب. نجي الآن إلى المحور الثاني. عندنا قضية أصبحت ظاهرة، دائما نريد نتكلم بصراحة بلا أقنعة. شنو الظاهرة؟ البعض الآن أصبح يخوض في الذنوب خوضا، يفعل الذنب، بل أصبح الذنب جزءا لا يتجزأ من حياته. تجي تسأله تقول له يا فلان يا أبو فلان يا أم فلان، هذا حرام، هذا الذنب من الذنوب. يقول لك لا، هذا شنو؟ صغيرة من الصغائر، هو ذنب لكن صغيرة، هذه القضية مسألة صغيرة، أنا ما قتلت أحد ولا سرقت ولا شربت خمر ولا زنيت، هذه صغيرة من الصغائر. تقول زين صغيرة ذنب، لك لا، رحمة الله واسعة، مو انت قايل في ليلة خامس أن الله رحمته واسعة حتى إبليس عنقه تشرئب لها؟ زين الله بيوقفني على هالصغيرة؟ شفاعة أهل البيت. فتشوف عندنا صارت حالة عامة موجودة، البعض يقوم بالذنب ولا يتورع عنه تحت هذا العنوان، تحت أنه ذنب صغير، وأنا لم أقوم بشيء كبير، روح للناس الأخرى اللي تبوك واللي تقتل واللي تزني وتشرب الخمر، لا جايني لي أنا ليش؟ زين، مثل هالقضية كيف نرد عليه؟ يعني لما واحد يقول أنا عادي أفعل هذا الشيء لأنه صغير، كيف نرد عليه؟ زين، أولا بناء على الاتجاه الأول أو بناء على الاتجاه الثاني، هذا الكلام له معنى أو لا؟ ما له معنى. ليش؟ لأن الذنب سواء كان صغيرا أو كبير هو كبير من الكبائر، أصلا من الخطأ أن تنظر إلى الأثر الخارجي للذنب. البعض هذا اللي ينظر يقول أنا ما أذيت أحد، شو سويت أنا؟ غير شغلت لي شوية أغاني وسمعت، ليش أنت جاي على راسي ولا تسوي حرام؟ لا، قبح الذنب مو دائما في الأثر الخارجي، لا، قبح الذنب من جهة أنه مخالفة لله. لذلك لو واحد قام بالذنب عن جهل، عن سهو، عن نسيان، واحد قدامه كاس ظن أنه بيبسي وقام شرب وطلع شنو؟ خمر. وبشرب الخمر حرام، هل هذا يعاقب؟ لا، ما يعاقب. ليش؟ لأنه لم يقصد مخالفة الله عز وجل، ما يعاقب. أما ذاك الثاني هي كاس بيبسي وهو ظن أنه خمر وشال الكاس وشرب بنية أنه، هذا يسموه متجري. البعض يناقش يقول هذا قد يكون مستحق للعقوبة لأنه تعمد المخالفة وإن كانت المخالفة لم تقع في الخارج. فإحنا الخطأ اللي يحصل عندنا ننظر للذنب في الخارج، شنو هذا عادي؟ لا، الذنب قبحه أنه معصية. شنو يعني معصية؟ أنه مخالف لله عز وجل. ومخالفة الله سواء كانت في الشيء الصغير أو في الشيء الكبير هي أمر قبيح، هي جريمة حقيقية. فبناء على الاتجاه الثاني الذي لا يرى فرقا بين الكبائر والصغائر إلا بالإضافة، هذا الكلام أصلا لا معنى له. زين، نجي المناقشة الثانية. قد يقول شخص لا لا لا، أنا من أنصار الاتجاه الأول، جاي على مزاجه. كيف؟ عندنا كبائر وعندنا صغائر مستقلة القضية. هم بناء على هذا الاتجاه هذه الفكرة خطأ. ليش؟ لأن أصحاب هذا الاتجاه يسلمون أن هذا الفعل هو صغيرة، لكن ترى الصغيرة مو دائما تبقى صغيرة. الصغيرة شو يصير لها؟ تكبر. كيف؟ تقول أنت تقول أنه هناك فارق جوهري، نعم، لكن الصغيرة في كثير من الحالات قد تنقلب إلى كبيرة. أنت قمت بذنب من الصغائر لكن قد ينقلب إلى كبائر. كيف؟ عندنا أكثر من حالة، أنا سأذكر ثلاث حالة. الحالة الأولى هي حالة الإصغاء. كيف؟ تارة أنا أقوم بصغيرة، افترض يوم من الأيام جالس غلبتني شهواتي، إبليس نفس الأمارة أبالسة بني آدم وقمت بالذنب الصغير، هذه تبقى صغيرة. وتارة لا، أنا أعرف أن هذا الذنب اللي هو صغير أعرف أنه ذنب وأعرف أنه مخالف لله وأنا أقدم عليه، بل يصبح الذنب شنو؟ برنامج اليومي. البعض يقول أنا الصباح ما أصحصح إلا أسمع فلانة، لنجيب أسماء بعد، والظهر ما أروق إلا أسمع فلان، وأنا راجع من الدوام ما أرتاح إلا إذا سمعت فلانة الأخرى. هذا الذنب صار جزء من حياتي، هذا إصغار على الذنب. الإصغار على الذنب شو يصير؟
يجعل منه كبيرة.
لذلك ورد في الرواية الشريفة لا كبيرة مع الاستغفار. أنت قمت بالكبيرة واستغفرت، شو يصير؟ تروح الكبيرة. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ولا صغيرة مع الإصرار. وين تروح الصغيرة؟ ما تبقى صغيرة، شو تصير؟ تصير كبيرة. فالصغيرة إذا أصر عليها الإنسان ترى ما تبقى صغيرة، صير كبيرة من الكبائر. فيصير هذا الكلام لا معنى، هذا واحد. حالة ثانية حالة الاستصغار والاستحقار للذنب. تجي الواحد تقول له هذا حرام، قلت ليش؟ هذا كل الناس تسويه، جات علي أنا يعني شنو المشكلة في هالموضوع؟ عادي يمشي الحال، الناس كلها تسوي، الله بيمشي الحال. هذا يسموه استخفاف واستصغار بالذنب. شوف الرواية عجيبة، أشد الذنوب، أشد ما استخف به صاحبه. شنو استخف؟ أنت ما تنظر إلى خطورة هذا الذنب، ما نظرت إلى أنك بهذا الفعل وإن كان صغيرا أنت تعصي الله عز وجل. هذا مثل شنو؟ مثل قضية الوالدين، كلمة أف ما فيها مشكلة، لكن ما فيها مشكلة إذا قلتها لصديق، لزميل، لرفيق، لكن إذا قلتها للوالدين وإن كانت صغيرة مشكلة. ولا تقل لهما أف. نفس الشيء الواحد لما يستصغر الذنب في الحقيقة هو استصغار لمقام الجلالة، لمقام الذات الإلهية. احنا هذا اللي صار عندنا الآن، صرنا نستخف ونستصغر الذنوب. لا، بمجرد أن تستصغر الذنب ينقلب إلى مو فقط كبيرة، أكبر الكبائر. لأن حالة الاستخفاف واستصغار الذنب تستبطن استصغار مقام الجلالة ومقام الذات الإلهي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو الأهم، المجاهرة بالذنب. الذنب قد يكون صغيرا لكن عندما يجاهر به صاحبه يتحول إلى كبير. ليش؟ يصبح مصداقا لقوله تعالى إن الذين يحبون أن شنو؟ تشيع الفاحشة. هو الذنب صغير لكن في مجاهرتك بالذنب تشجيع للآخرين، دعوة للآخرين على لفعل الفاحشة، تزيين للآخر. وهذا الآن اللي يجري في وسائل التواصل الاجتماعي، يطلع الواحد أو الوحدة في السناب تحديدا، وعجيب، علنا يدعو للمعصية، علنا يدعو للفسق والفجور تحت عناوين كثيرة. يجيك عنوان حرية شخصية، عنوان الانفتاح، ولا يعلم أن هذا الأمر الذي ينظر له على أنه ذنب صغير في الحقيقة شنو هو؟ صار كبير. ليش؟ ما فعلته دعوة للذنب، دعوة للإثم. تغيركم مشكلة على يصير، يصير الآن في هذه البرامج مشكلة، أصبحت دعوة علنية لبعض المعاصي. والمشكلة أن رغبة الشباب في الشهرة ورغبتهم في ركوب الموجة تجعلهم يقدمون على هذا الشيء. بل بالعكس يسعى أن يفعل شيئا يستنكره المجتمع. ليش؟ عشان يحصل له فيورز، مشاهدين، يحصل له شنو؟ لايكات، حصل له اشتراك مثلا في القناة. حب الشهر يعمي. لا، تعال يا ولدي تنبه، هذه معصية أنت تدعو لها. أنت الآن تشيع الفاحشة. هذه الآن مي قضية حرية، لا، هذه قضية خطيرة أصبحت. أنت الآن تمس مجتمع كامل. مهم جدا الإنسان يتنبه إلى أن الذنب قد يكون صغيرا لكن التجاهر به يجعله كبيرا. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث، لا، احنا عندنا خلل اخر اكبر من الخلل السابق. شنو هو اصلا؟ شنو معنى صغر الذنب؟ خلنا في الاتجاه الاول. عندما نقول هذه كبيرة وهذه صغيرة، هل معنى صغر الذنب ان الانسان لا يسأل في يوم القيامة عنه؟ هل معنى صغر الذنب اننا لا نحاسب في يوم القيامة؟ لا، مو هذا معنى. معنى الذنب الصغير أنه له عقوبة لكن عقوبته أقل من الذنب كبير. يعني الذنب بما هو ذنب له عقوبة أخروية. الفارق بينهما أن عقوبة الذنب الكبير أكثر. البعض فاهم الذنب الصغير، الصغير مثل المكروه، أنه لا يعاقب تاركه. لا، مو صحيح. وإلا القرآن الكريم شو؟ ومن يعمل مذرة مثقال ذرة شرا يرى. آية أخرى تبين كيف يرى، تتحدث عن حال الإنسان في يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا. من شنو؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا الصغيرة، مثقال ذرة تسجل وتسأل عليها في يوم القيامة. الإنسان في يوم القيامة يسأل عن أربعة: يسأل عن عمره فيما أفناه. شنو يعني العمر؟ إحنا الآن إحنا نحسب العمر بماذا؟ سنوات. وفي أيامنا العادية نحسب بالشهور وبالأيام. فلذلك هل الكافر يتعجب لو يشوف حساب حتى لو بالدقائق والثواني؟ يتعجب؟ لا، هذا مقياس بشري. المقياس الإلهي للعمر بشنو حسب رأيك؟ بالأنفاس. بالأنفاس، كل نفس تحاسب عليه. هذا النسب كان نفس كان في طاعة أو كان في معصية. عن شبابه فيما أبلاه. الله أعطاك صحة عافية، أعطاك طاقة في الشباب، هذا الشباب شنو استغلت؟ وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. وهكذا. لا، معنى كون القضية صغيرة لا يعني أن الإنسان ليس، مو صحيح. الإنسان يسأل عن كل شيء، كل شيء يجده في يوم القيامة حاضرا أمامه. فإذا سواء قلنا بالاتجاه الأول أو قلنا بالاتجاه الثاني التهاون بالمعصية الصغيرة لا مسوغ له، بل هو خطأ جسيم ويترتب عليه عقاب. نأتي الآن إلى المحور الثالث والأخير، صلوا على محمد وآل محمد. لماذا علينا أن نجتنب الذنوب وإن كانت صغيرة؟ البعض مثل ما قدمنا يقول زين، هذه الذنوب وين تسجلت؟ وين؟ في صحيفة أعمالي، وسأحاسب عليها متى؟ في يوم القيامة. يصير خير يوم القيامة، رحمة الله واسعة، أهل البيت عليهم السلام ما بيقصروا يعني. شوف هذا المنطق الموجود، يقول أنا في يوم القيامة أخاف وأمير المؤمنين موجود؟ لا صحيح. ليش؟ لأن الذنوب ما يترتب عنها لا يتوقف على يوم القيامة. كيف؟ الأعمال كلها ينظر لها من جهتين، الجهة الأولى هي جهة الحساب الأخروي، والجهة الثانية هي جهة الأثر الدنيا. يعني نجي للصلاة مثلا، الصلاة لها حساب أخروي يسأل عنها الإنسان، أول ما يسأل الإنسان في ساحة المحشر عن صلاته، هي بعد المفتاح. لكن أيضا الصلاة لها أثر دنيوي. شنو هو؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أثر يسمونه. الصوم له حساب أخروي، الصوم لي وأنا أجري عنه، وله أثر دنيوي. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تقوى أثره الدنيوي أنه يوجد فينا حالة التقوى. زين، الأعمال الطالحة، الأعمال صالحة، الأعمال الطالحة نفس الشيء، كما لها حساب أخروي لها آثار دنيوية، وكل عمل له أثره الخاص. مثل الصدقة عمل صالح، أثرها الدنيوي شنو هو؟ لها أثر خاص، تدفع البلاء المبرم، تداوي المريض، داو مرضاكم بالصدقة. نفس الشيء الذنوب لها آثار تنعكس على الإنسان. كيف؟ ما بندخل في آثار الذنوب الخاصة، سنعطي العناوين العامة. الأثر الأول، هذه الذنوب تحرم الإنسان من النعم الدنيوية. النعم الدنيوية قد يفقدها الإنسان بسبب ذنبه، يفقد نعمة لذنب أصابه. شوف الرواية عجيبة، إن الرجل إن الرجل ليذنب الذنب يصدر منه الذنب فيدرأ عنه الرزق، يكون جاي رزق مقدر له رزق، فيذنب أثر هذا الذنب أن الرزق يذهب. وإحنا نقرأ في دعاء كوميل في مثل هذه الليلة من آثار الذنوب، طبعا دعاء كوميل عدد آثاره، اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، النعمة موجودة
نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الأمن، نعمة الأمان، نعمة الأولاد، نعمة الأموال، بذنب تصيبه تفقد هذه النعمة. وهذا مقتضى إيماننا بالغيب، أنه ليس كل شيء مرتبط ارتباط مباشر بالأسباب المادية. نعم هي أسباب مباشرة، لكن عندنا فوقها ماذا؟ مسبب الأسباب. الجانب الغيبي مهم. بالذنب قد تحرم الكثير، وبالطاعة قد تحصل على الكثير. فلذلك الإنسان بذنب واحد قد يسلب التوفيق في كل الأمور. يقول أنا ما أدري، أنا كنت في عملي متميز، في دراستي متميز، كان يضرب بي المثل، فجأة يشوف نفسه صار من الأواخر. هو معارف السبب، لا السبب واضح، لذنب أصبته. فالذنب يدفع النعمة الدنيوية، هذا أثر. اثنين، لا الذنب قد يدفع النعم الدينية. شو النعمة الدينية؟ نعمة الارتباط بالله عز وجل. روايات عجيبة، إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم صلاة الليل. ذنب واحد أثره حرمانك من صلاة الليل. ثم الإمام يعمم، وإن العمل السيء أسرع في صاحبه من السكين في اللحم. شفت السكين كيف سرعتها في تقطيع اللحم؟ يقول آثار الذنوب تنعكس على الإنسان كسرعة السكين في اللحم. عجيب. ليش يقول هذا الآثار؟ هذه روابط تكوينية. الإنسان بالذنب يحرم لذة المناجأة، يحرم لذة هذه المجالس وهذه المشاهد. لذلك البعض تشوفه يسأل والله أنا ما أدري شنو صار، أنا كنت ملتزم بالصلاة في المسجد، فجأتان ما صرت أوفق حتى لفريضة في الأسبوع. يقول أنا كنت ملتزم بحضور المجالس، الآن يلا لحظة مجلس من الذنوب. أنا كنت ملتزم بدعاء الصباح بدعاء كمين، الآن يلا مرة في السنة أقرأ. إدبار النفس سببها الرئيسي الذنوب التي تصيب الإنسان، هذا اثنين. ثلاثة وهو الأخطر، الذنوب تقسي القلب. شوف القرآن الكريم أعطانا نماذج كثيرة لقلوب. كلا بل غان على قلوبهم أم على قلوب أقفالها، ختم الله على قلوبهم ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة. شنو أسباب كل هذه الأمراض للقلوب؟ الذنب وقسوة القلب ترى تجعل الإنسان لا يفلح لا في الدين ولا في الدنيا. طبعا ما يصير الإنسان، يصير همه شهواته، همه الأمور الدنيوية، المال، الجاه، المنصب، خلاص يصير إنسان فاقد لكل مقومات الإنسان. كل هذه الأمور يصير فاقد لها إنسان هو، لكن فقط شوف القرآن ذكر كل هذه الأمراض للقلوب، لكن ذكر قلب واحد مقبول عند الله. ما هو؟ إلا من أتى الله بقلب سليم.
نحن لماذا نجتنب الذنوب؟
من أراد أن يأتي الله بقلب سليم.
بعض يسأل يقول أنا ما صرت أتفاعل مع المواسم العبادية، رمضان ما أتفاعل معه، أروح للحج ما أحس نفسي حج، أجي في محرم أشوف الناس تبكي تتفاعل مع قضية الحسين عليه السلام،
يقول أنا ما أجد هذا التفاعل أصلا،
ناس ذبح نفسها من البكاء والنحيب،
أنا ما أقدر. ليش؟ هذه من علامات قسوة،
لأنه بمجرد يقسى القلب تجف العين ويجف معها كل شيء. من هنا الإنسان لا بد أن يجتنب هذه الظروف.
شوف دعاء كوميل كيف يعدد: اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. ذنوب، وكل ذنب من هذه، كل قسم من هذه الأقسام له ذنوب الخاص.
لذلك ترى إحنا في نعمة، هذه المجالس نعمة. ليش؟ لأنها تذكرنا بالله عز وجل.
ذكر الإنسان، قد الإنسان يعيش طول السنة يعيش في حالة ذهول، غفلة، بعيد كل البعد عن هذه الأجواء.
يجي المجالس أبي عبد الله الحسين تذكره في الله، تذكره الآخرة، تذكره الحساب والعقاب،
تذكره كيف يكون المؤمن، تنبهه: تعال أنت حسيني.
لكن حياتك نفس حياة يزيد، شو الفرق؟
نبه.
نعمة مجالس الحسين نعمة والله، نسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظنا بها. احنا 13 ليلة جلسنا في هذا المكان وجمعنا حب أبي عبد الله الحسين، والليلة ليلة ختام وليلة جمعها ليلة زيارة أبي عبد الله الحسين. توجه للحسين، توجه إلى كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحمك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يلا بصوتك وبقلبك إلى كربلاء: السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد وعلى أصحاب الحسين. اصرخ اصرخ: حسين 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 يا. يلا نرجع بالتاريخ، ها سنة 61 للهجرة، ايش حال الحسين في هذه الليلة؟ ها 3 أيام بعد مقتله، لكن الحسين بقي بلا غسل ولا كفن، بقي مغميا على رمضاء كربلاء. ومو مغمي فقط، أنا أنقل هذه القضية وأسألك الدعاء. لما جاء الإمام السجاد لدفن الحسين ووصل عند جثمان الحسين، شنو قال البني أسد؟ قال كلمة لا بد أن تتوقف عنها، قال: بنو أسد ناولوني باغية. ليش الباغية؟ ليش؟ قال لألف فيها جسد والدي الحسين. جسد الحسين ما بقي جسد. وأنا ذكرت لك في ليلة العاشر ها لما نادى المنادي هذا ابن الأنزع البطين هذا ابن قتال العرب الصار افترقوا على الحسين 4 فرق: فرقة بالسيوف، فرقة بالرماح، فرقة بالنبال، فرقة بالحجارة. قطعوا جسد الحسين تقطيعا. وما اكتفوا بهذا الأمر ها بعد أن حزوا رأسه وضعوه على رمضاء كربلاء ونادى المنادي يا خيل الله اركبي صدر الحسين صح ونادي وحسينا
أشم تربتك أطوف حضرتك أكحل عيني بالكم السنية أصد صوب النمر أزور القمر قمر عدنا